الوصول إلى الحقيقة. ولا أريد أن أقدم محاضرة بين يدي هذا الحوار، ولكن أحب قبل كل شيء أن تكون هناك نقاط متفق عليها من خلالها يكون هذا الحوار الهادف إن شاء الله تبارك وتعالى. حاول الكثيرون أن يمنعوني من الدخول في هذه الغرفة خشية أن لا يسمح لي بأن أقول كل ما عندي، وأنا أقول نحن ضيوف على هذه الغرفة التي يديرها هناك يقولون إنهم يتكلمون بلسان أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء الناس نقول لهم عاملون معاملة أهل البيت لضيوفهم، فقد كانوا يتحملون الأذى ولا يخرج منهم أذى، فنرجو أن تتحملوا منا الأذى وأن لا يأتينا منكم أذى. وساءني ما قرأته قبل فترة طويلة بعد أن تم الاتفاق على الحوار بعض الكتابات التكفيرية وبعض الكتابات التي تطعنوا في الأعراب، حتى أني قرأت لأحدهم أنه قال عثمان الخميس ابن زانية وأنا مسؤول عن كلامي. فنقول لا شك أنك مسؤول عن كلامك وعن قولك هذا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملك بما تستحق، ولكن أقول كل إناء بالذي فيه ينضح. ونحن كما قلت عندما نتكلم في هذه الغرفة نتكلم مع أناس يقولون إنهم يمثلون آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنرجو أن يكونوا خير ممثلين لهذه الشجرة الطيبة. ولا بد من وضع نقاط أساسية رئيسة لبدء هذا الحوار بعد أن قدمت هذه الكلمة بين يدي الحوار. أرجو أن أسمع منكم ثم بعد ذلك أذكر النقاط التي يجب أن تذكر وتبين قبل بدء هذا الحوار الهادف إن شاء الله تعالى. تفضل.
وبركاته جميع الأخوان، وحياك الله الشيخ عثمان خميس، أهلا وسهلا بك في غرفة الحق. طبعا أخواني طبعا تعمدت من نوع من النقاط الآن إلا فقط من أسماء الشيخ رأيه أو نسمع منه، فإن شاء الله الآن بس في دقيقة اللغة الأجنبية أنا أتعب عليك أسحبه من واحد واحد على حدا. نعم الله أن أمسكين متوجين وقف الكتاب مع الكتاب أقدم إن شاء الله نضع قصة الحوام كما تفضل الشيخ. الأخوان لازم أي داخل يوضع على ضد البشر، طبعا أنا لحق من أي واحد يدخل بعد الإيمان يوضع على مصطنع من الإيمان بعد الإيمان مرة ثانية. طبعا بالنسبة للكلام اللي ذكره الشيخ نعم في الشخص اللي كتب انه فلان ابن كذا وابن كذا، هذا الشخص طبعا يمثل نفسه ويمثل كفر بالاسلام، انا اقول بهذا الكلام ام اقول باي شخص، لانه لا يجوز الطعن باي شخص كان من كان وان كان غير مسلم حتى بهذا الاسلوب، لا يظن احد من المسلمين ولا من غيرهم، هذه ليست اخلاق الاسلام اصلا. هذا الشخص يمثل رأي الصوت الأطفال مطروح من هذا أبدا. الأطفال الأزمنية بمجرد الانتهاء على حسب من هذا الأسئلة من هذا الحوار هو التقريب بين المسلمين، سواء المسلم كان من الإثنى عشرية أم كان من أهل السنة أم كان من الوهابية. الغرض الرئيسي هو تقريب الصف الإسلامي، فلا يوجد ولا مسألة أهم من قضية الوحدة الإسلامية المقدسة، سواء كانت بين السنة والوهابية أو بين السنة والإثنى عشرية أو كانت بين الإثنى عشرية والوهابية، لا فرق. يجب أن يكون هذا الحوار واحد، نراقب أثناء الحوار قضية العقائدية المقدسة وهي قضية الوحدة الإسلامية. وأرى أن أفضل وسيلة لتحقيق هذه العقيدة المقدسة الإسلامية هو الحوار الإسلامي الحديث الذي يضاق أن أثناء الحوار هذه الفريضة العظيمة فريضة الوحدة الإسلامية ويستحضر أنه في يوم من الأيام سوف يقف مع الذات الإلهية وحدا، وسوف يسأل عن وحدة الإسلامية المقدسة ماذا طمع بها، هل فرط بها أو لم يفرط بها، لأن القضية قضية من أسس الدين ومن أركان أساسية. يجب أن نتقي الله كثيرا في مراعاة هذه الوحدة الإسلامية، ويجب أن نعرف أن بالإمكان أن أتبرع أو أن أعتذر لأحد من الناس في التفريط بهذه الوحدة المقدسة، ولكننا هذه الأشياء التي نطرحها على الناس وأحيانا نقتنع بكلامنا نتساءل بيننا وبين أنفسنا، هل هذه الكلمات المفرطة في الوحدة تستطيع أن تنهي ذات الإلهية؟ هل إذا خلا ألسان مع الله في يوم القيامة ورجع له عن قضية التفريط في الوحدة الإسلامية هل سيستطيع أن يجيب الذات الإلهية بنفس الجواب الذي أجاب أنني وجدت أن الكثير من المفرطين في الوحدة الإسلامية يجدون بعض التطبيقات وربما أقنعوا الآخرين في هذه التطبيقات، إنه لو اختلى بنفسه ليلا وحيدا في ظلمات الليل وصلى ركعتين بعد أن توضأ وخاطب الله قبل أن يحاسب يوم القيامة وسألته ماذا صنعت بهذه الوحدة الإسلامية المقدسة، هل كلامي، هل ما أنطق به، هل ما أكتب به هو تزعيم لهذه الوحدة الإسلامية أم أنه يؤدي إلى التفريط بهذه الوحدة الإسلامية؟ ومن هنا الهدف الرئيسي هو هذا، لأن وجدت بيني وبين الله لأنه لا سبيل للحوار عن الوحدة الإسلامية المقدسة إلا بالحوار الإسلامي الحقيقي. هذه النقطة الرئيسية التي أريد أن أحكي عنها وهو الهدف الأول. المسألة الثانية الرئيسية أنه لابد من حيث حتى لا يكون الحوار سببا للتفريط الإسلامية وسببا لتفريط هذه الفرضة المقدسة، لابد أن يكون الحوار مبني على أسس معينة، لأنه أحيانا لم توضع الأسس الإسلامية السليمة التي تراعي هدف الحوار عن الوحدة الإسلامية المقدسة فسوف يؤدي إلى العنوان بالله إلى التفريط في الفريضة الإسلامية المقدسة الوحدة الإسلامية. أقترح بها على أخي
سماحة الشيخ عثمان الخميس اقترح بها والله ما خطبنا إلا فقط الحفاظ على الأسرة الإسلامية، لأنني أرى أن الكثير من الحوارات لا تعني القاد تؤدي إلى نقل الغرض، أن الحدث المتوارد الإسلامي هو تقريب الصف الإسلامي، وإذا لم يكن هنالك نقاط يلتزم بها أثناء الحوار فأنا أستبعد أن الحوار سوف يحدث أو سوف يحقق الحدث الرئيسي من هذا الحوار. النقطة الأولى إخواني، أنني وجدت من خلال تجربتي في الحوار بعد أن انتقلت من الوهابية إلى الاثني عشرية، بعد أن انتقلت جعلت همي الأكبر أن أحاول أن أقرب بين الوهابية وبين الاثني عشرية، ومن هنا أخرجت كتابي المنهج الصحيح والجديد في الحوار بين الاثني عشرية وبين الوهابية، لأنني وجدت أن هنالك طريق مغلقة، هنالك آيات ثقيلة تحاول أن تمزق الصف الإسلامي وتضع العراقيين بين المذهبين الشامخين المذهب الوهابي وبين المذهب الاثني عشري. ومن هنا أنا في هذا الكتاب وضعت أسس سليمة لمشواري بين الاثني عشرية وبين الوهابية. إن لم حد اجتهادي تتحقق هذه الأسس فأرى أنه لا ينسي هذا الحلم، لن ينسي الحوار الأطراف، والكتاب موجود ومطبوع، فبإمكانكم أن أصلا أن تطلعوا عليه على شاشات الإنترنت وعلى سفينة النجاة التابعة لمؤسسة الحوثة. ورأت أنه في الحقيقة توجد ثلاث نقاط رئيسية وضع علامات اجتماع، هذه النظرية آمن بها علماء الاجتماع الماديين غير الماديين من أصحاب البيانات ومن غير أصحاب البيانات، وآمن بها علماء النفس من أصحاب مدرسة الفريود وغيرهم من الماديين وغير الماديين. نظرية مهمة جدا طبقتها في الشغل، لأنها وجدت أن هذه النظرية تقبلها العقل الإسلامي وتقبلها العقل المادي وتقبلها العقل المسيحي وتقبلها العقل البوذي، نظرية مسلمة عند كل الناس. رأيت أن حتى نحافظ على الوحدة الإسلامية المقدسة بين الوهابية وبين الإبن العشرية لابد أن نراعي هذه النظرية، وأنا لم هذه النظرية وجدتها هي مغلط، لأنني من فترة زمني وأنا أفكر ما الخلاص إلى متى هذا الحوار إلى متى هذا التشتت من شذور الخلاص، فوجدت أن هنالك هذه النظرية تقول لدراسة أي مذهب إنساني أو مذهب بشري أو مذهب ديني سلفي أرضي مارسي إسلامي مسيحي لابد أن نتنى في دراسة هذا المذهب ثلاث مراحل، وأعتقد أنه كثير من المفكرين يقولون بها. هذه المرحلة أنا أريد في الحوار أن نلتزم بهذه المرحلة لأنه ستفيدنا في الحوار، يعني عندما تختلف في الأمة في مذهب المملكة فلابد أن ندرس المذهب الخطيبي هذا عبر ثلاث مراحل. مثلا يجد أن ناصر الكفاري حتى تتضح للحوار لابد أن يكون في هذا الجبار، يجد ناصر الشيخ ناصر الكفاري أصول مذهب الإمامية الاثني عشرية يقول في المقدمة، وهو في الحقيقة يقول في مقدمة كتابه استرعى انتباهي، يعني استرعى انتباهي انقسام المعاصرون يعني من أهل السنة إلى ثلاثة أقسام بالنسبة للحكم على الاثني عشرية. الحديث الأول ثم ذكر منهم احسان النظري بعض الذين يمثلون هذا الكسب، وقال رأوا ان الاثني عشرية مالت الى الغلول، وقالوا انهم من الباطنية. القسم الثاني قالوا انها ليست من الاثني عشرية من الفتاة الاسلامية المؤتزلة، وهذا اللي يمثله من ذكر منه سالم البحنساوي. والقسم الثالث وقفوا متحيرين عندما رأوا فرقة واحدة قسم منهم قال انهم من الغلاة، وقسم اخر قالوا من المسلمين المؤتزلين، ووقفوا متحيرين وذكر منهم سالم البحنساوي. يعني القسم الثاني عفوا ذكر سالم نشاء. اذا فأنا قلت لأنني بالتحديد كنت وحالي هذه القضية تهمني، أنا جئت وقل رأيت الإمام أكبر في البيت ماذا عن الاثني عشرية، ويقول بأن الاثني عشرية تمثل المذهب الخامس في الإسلام، وماذا عنها بشكل سيء، ورأيت كذلك الإمام محمد الغزالي يدافع عن الاثني عشرية، ورأيت كذلك الإمام العلامة محمد البهي كبار علماء أهل السنة يدافع عن الاثني عشرية، ورأيت العلامة عبد الحليم الجندي الزكريا، ورأيت عشرات بل مئات علماء أهل السنة في القديم والحديث يدافع عن الاثني عشرية، مثلا مثل الإمام العلامة نجد الدين بن الأثير كتابه لما شرح حديث الرسول يبعث الله في كل مذهب الإسلام المذهب الإسلامي هو المذهب الخامس الإسلام، بل اعتبر الإمام محمد بن يعقوب الكليني من مجدد الإسلام. أجد هذا الرأي وأنا كنت وحادي بالحقيقة، لكن أجد هذا الرأي أصلا يقول أن الإمام الكليني من مجدد الإسلام وأن بغى من ذلك، وأجد رأي آخر يمثله فقط بقي نقطة واحدة يمثله ابن باز يرى أن الابن عشرية من المذاهب خارجة. نعم فقط أجيب النقطة هذه أحسن من الشتت النحاس والتسوى، بس أمي عفوا هذه النقطة فقط. فأجد ابن باز يقول أن المذهب الابن عشرية المذهب خارج عن الإسلام ومحب الدين الخطيب، فأنت كنت هنا مفارقة هذه النظرية تبين أصلا أنه لك في حالة الحوار النبويين. وأنا عفوا لم أنتهي لابد أصلا فقط تحديد الموضوع أن نحدد النقاط، يعني أقصد أنه نعم لابد من تحديد الموضوع، لكن يجب أولا قبل أن نبدأ الحوار وضع أساس للحوار يعني وإلا إذا لم نضع أساس للحوار ففي الحقيقة أنا رأيت من خلال مناظرات أخرى يعني كثيرة سمعتها عشرات المناظرات أنه عدم تحديد أسس الحوار لن يصل إلى النتيجة. أنا أريد أن أقول هذه أولا النظرية لابد أن أطرحها بشكل مختصر. النظرية تقول أنه طالما أنه يجد أن الإمام شذوذ يقول في الإثني عشرية هكذا، أنا أتعامل أصلا بعقلية وهابية كنت أنا وهابي، والإمام ابن باز يقول هكذا، هذا يقول كافر وهذا يقول مسلم. علماء النفس او علماء يقولون اذا اختلف في موضوع واحد فهذا يدل ان الاختلاف ناتج عن اسلوب دراسه الاثني عشرية الخطا، لا الاشكاليه في المذهب الاثني عشرية، اسلوب الدراسه خطا. يعني هناك مثلا ما نخلي لدي من حاج لدراسه الاثني عشرية وقسمه بكتابه مثلا كشف الجاني محمد الجيلاني. ايوه نعم، هنالك منهج اخر درسه سالم البهنساوي كتابه كذا. فانا اقصد انه لابد ان نحدد اولا منهج الحوار في قراءه النقاط. انت تقول لا يعني انت
عفوا استاذ رفيق ما يسمعكم اول شيء حدد الموضوع انا اتصلتم بعدين في الاخ استاذ عصام مش سمح الشيخ ايضا يدعون من الاخ تفضل
معك اخي فانشو انا اعتبر ان بدانا بعيشه اختصارا للوقت نسمع من الطرفين
نسمع من الشيخ عثمان خليل ونسمع من سر الصامات كل شيء تحديد الموضوع من باب الحوار، وبعدها تحديد المدة كم من الكافية للطرفين، قديش يعني ما في مدة مثلا 5 دقائق للشيخ عثمان أو 10 إلى حد ما من مد للطرف الآخر في الوقت، بحيث نجد الإصابة في الوقت. من هاللحظة أعتقدنا إنه لا يجب أن يتكلم أي طرف إلا بالنسبة للطرف الآخر إن شاء الله. نفس ما الشيخ عثمان خميس مع وعيه وبعدين نرجع للسير رسالة المعنيات وبعدين نرجع للمناظر. هذا الشيخ عثمان معكم معكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني أنا بودي أن توضع أسس وقواعد المحاورة في البداية قبل البدء بمعني، وهذا أمر ضروري من وجهة نظري. وقبل أن أخوض في هذا، هناك من الإخوة من كتب لما قلت أن أنه هناك شب وكذا، قال أنه من الإنصاف أن تقول حتى هناك من السنة من يسبون. أنا لا أنكر هذا أبدا، أنه هناك يعني من الطرفين من يقع منهم مثل هذا الأمر، ولكن أنا أتكلم عن الغرفة التي دخلت بها. أنا أتكلم عن هذه الغرفة التي زرتها ووجدت فيها هذا الكلام الذي مسني بذاتي، وإن كان الحمد لله والمنة لم يؤثر فيها كثيرا بل ولا قليلا، ولكن أحببت فقط أن أنبه أنه لا يتكرر مثل هذا الأمر إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للحوار والنقاش، فأنا أولا عندي مجموعة من النقاط لابد من الاتفاق عليها قبل بدء هذا الحوار. أولا أريد أن أقول ابتداء أنه لا مانع عندي أبدا من نقاش أي مسألة بين الشيعة والسنة، هذا من حيث المبدأ، ولكن لا شك أن هناك أولويات يجب أن توضع في الحسبان. فقبل النقاش أنا أقول في ذلك بالنسبة للمناقش وهو الدكتور عصام العماد، هل هذا الأخ أو الدكتور متفق عليه بينكم؟ هل جميع الشيعة متفقون على أن الدكتور عصام العماد يمثلهم؟ يعني على الأقل الشيعة الذين يدخلون في هذه الغرفة، لأنني في بعض جلساتي القليلة مع بعض الشيعة إذا ناقش أحدهم ثم يذهب إلى آخر حضر الناس يقول هذا فلان ليس حج علي، حج علي غيره، تعال ناقش واحد آخر يكون حج علي، وهكذا لا ننتهي. فأنا أقول ابتداء، هل الدكتور عصام العماد حجة عليكم وهو يمثلكم، وإذا تكلم تكلم بلسان الشيعة وما يقوله هو قول الشيعة، أو أن الأمر خلاف ذلك، خاصة إذا علمنا أن الدكتور عصام يقول إنه كان سنيا وهابيا حسب ما يقول، فلعل قائلا أن يقول إنه دخل التشيع بضربه من الداخل ثم خرج واظهر سنيته الحقيقية. أنا أخشى أن يكون قائلا هذا القول. أنا لا أتكلم على الدكتور عصام هل هو جيد في المناظرة أو غير جيد، جيد في الحوار أو غير جيد، عنده علم أو ليس عنده علم، أنا لا أعرفه. ولكن أقول لو كان المناقش أو المحاور شيعيا أصلا، لا أنه انتقل من تصنع التشيع بحيث أنه ما تربى على كتب الشيعة من البداية، فإذا أردتم أنا لا مانع عندي أن أناقش وأحاور الدكتور عصام، ولكن هل فعلا الدكتور عصام يمثلكم جميعا؟ أرجو بيان ذلك على الأقل على كتابة، ويكتب الجميع خط الحاضرين من الشيعة أنه فعلا هذا الإنسان يمثلهم، وأن كل ما يقوله هو قول الشيعة وهو حجة عليهم، ثم بعد ذلك نبدأ نقطة نقطة في باقي المسائل التي تكون أساسا لبدء مثل هذا الحوار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مبتسمين من أخواننا. نعم بفوت الدكتور عصام متفق عليه من الجميع إن شاء الله يمثلنا، ولو أنك تكرفتنا لما أعطينا به فلوس.
فالدكتورة كلام جماعة إن شاء الله بدون المستقيمة والأشكال أبدا إن شاء الله الجميع متفق على هذا. تفضل معك المايك أكمل.
طيب بعد الاتفاق على هذه النقطة أرجو أن يتم تحديد وقت لكل واحد من المتحاورين، يكون له مثلا 10 دقائق ويتكلم ولي 10 دقائق ويتكلم أو 5 دقائق أو أكثر أو أقل. أنا لا فرق عندي، المهم أن يكون الأمر محددا بحيث يتكلم في موضوع معين خلال وقت معين، وكان الأمر بالنسبة لي. فهل هذا الأمر أيضا منطبق عليه؟ وأيضا أرجو أن يحدد الوقت، وأنا أفضل 10 دقائق أراها مناسبة.
مستويات 10 دقائق وقت جيد جدا إن شاء الله، وقت جميل جدا. وإذا اضطر يعني مثلا ربما عندك مداخلة أطول أو يصير يكون عنده مداخلة أطول، تحسن من الوقت الذي يلي. أنا أبدأ بكل حقائق من كل طرف. هذا تأخذ 10 دقائق يعني مثلا 50 مرة أو 10 مرات أو 15 مرة، كل طرف بياخذ نفس العدد يشتغل منتظم. إذا واحد وقت زائد، إذا واحد أخذ وقت زائد يحسن من الوقت المبني، بحيث إنه مجموع الدقائق تكون متساوية بين الطرفين. هذا ممكن يكون إن شاء الله الفرق بين الطرفين. ما بعرف المشكلة مع الطرف الآخر. هل يقبلون بالشيخ نام خميس فلنبي لهم الأمر؟ هل الأخوة من الطبق الآخر من الأخوة الثلاثية سيقول هل يقبلون بالشيخ عثمان خميس طبق آخر؟ أنا أكثر الشرح كتابه لأبو أحمد يكتب كتابه نعم أو لا، لأنه أعتبر أن أبو أحمد إن شاء الله هو يمثل الطبق الآخر وفي غرفة داعون أكتب نعم أو لا، فاحنا نواجه فبتكون إن شاء الله الطرفين نطر عليهم من الجانب، فبتكون الطرفين نطرق عليهم من الجانب. إذن لقد حضرت ما بقي إليها إن شاء الله ما هو الموضوع. فبتكون شرطا ما يكون المعرفة إن شاء الله نقبل من أيضا اقتراح هذا. فبتكون شرطا
أكثر أنه بسبب تجربتي حوار مع أخواننا أنني وجدت أن هناك حوار أحيانا يقود بنا إلى الحق، فإن نريد إما معرفة وإما نريد التقريب بين المجلس، وهذا لن يكون إما من خلال الحوار بيننا. وقد رأيت كم يعني لا نتمشي بسبب عن مرسية الحوار في نقطة معينة ويحب الحوار بالنسبة للمنظرين وبالنسبة للمستمعين من السنة أو من العشر من الوحالية. وأحيانا يحار المستمع حين يجد البحث يتنقل بين لحظة ولحظة ومن موضوع إلى موضوع ومن رواية إلى رواية أخرى، يسمع المستمع حديث ثم فجأة يجد ينتقل لحديث آخر رواية بدون أن يبحث في الرواية أو في تانيها، وينتقل فجأة إلى رواية أخرى ومن آية إلى أخرى ومن موضوع إلى موضوع آخر. وهكذا أصلا أنا لاحظت من خلال السماع كان حضور حوارات متعددة فتوصل إلى الحوار أنه يوجد تشتت في الحوار، لا مركزية في الحوار، وهذا الحقيقة سيضيع الوقت الإسلامية وسيضيع وقت المناظرين وسيضيع وقت المسلمين. أنا الحوار ينتقل لحظة عن حديث ثقلي وبعد فترة قصيرة يتحمل خلفاء 12 ينتقل لحظة المنزلة، وفجأة يمكن البحث من دون مقدمة إلى آية التظهير، وفجأة ينتقل الحوار إلى موضوع آخر، وهكذا وهكذا. البحث عن الصورة لن يجدي ولن يهن أمن ولن يحافظ على اللحظة الإسلامية المقدسة. ومن هنا قبل بداية الحوار أنه يجب أن يكون هنالك تحديد، يعني مثلا أنا وأخي عثمان الخميس نأتي نحدد الحديث يكون حول الآية، تقول يكون حديثنا المستقل عن آية التطهير في يوم الأربعاء القادم، لأن كل أربعاء ستكون كما هو الاتفاق كل أربعاء ستكون يوم الأربعاء القادم ستكون المناظرة في آية التطهير آية واحدة فقط، يوم الأربعاء بعده تكون المناظرة في حديث الخلل، يوم كذا تكون حديث آية، يوم الأربعاء الذي بعده يكون الحديث حول آية الولاية أو حول حديث قبل خبر
هكذا ولا أتمنى أن نقول يكون حديث أهل البلد أو يكون الحديث صحابة، لابد أن نحدث آية لأن الخلاف مبني على استدلالات قرآنية واستدلالات حديثية استدلت أكثرها إخواننا من نفس هذا الباب وغيرنا إخواننا من أكثر هذا الباب، ونحن نأتي آية وننظر ما هو فهم هؤلاء وما هو فهم هؤلاء، وأحيانا ربما نستمر في حديث ثقلين الحديث يستمر إليه ثلاث إلى ثلاث أربع مثلا، ولا بد من تحديد ساعة معينة، يعني هنا الوقت يبدأ من الساعة مثلا يبدأ وينتهي مثلا في الساعة العاشرة أو ينتهي الساعة التاسعة، حتى الآن أنا ما كنت مستعد أن يكون الحوار من دون وقت من دون بداية ونهاية، حتى لا نضيع وقتنا ونضيع وقت المستمعين، ساعة معينة بداية معينة إذا بدأ الوقت ونبدأ الحوار. حتى يكون الحوار أما حتى قد يكون العنوان محدد آية معينة، يعني مثلا عندما نتناظر عن من هم آل البيت محدد، يعني محدد ثمانية هذا الحوار سيدور حول حد ثقلين، يعني حتى أم سيدور حول آية ثمانية، يعني حتى من خارجها ولماء التفسير من الإجلاء سريدة ولماء التفسير من السنة لديهم ظروف مطولة، وإن إذا كان لم يحدث نقطة معينة أو رواية معينة فأنا أقول لك من الآن وأنا أشهد أصلا ولن يفيد الكفر ولن يفيد، فلا بد أن يحدث الحوار منذ البداية ولا بد أن يكون اتفاق مسبق في المسألة، فمثلا إذا تكون أنا وأخي الأخ إسلام خميس اليوم مثلا نكتب الحوار في الآية الكريمة أو في الحديث الفلاني ولا يخرج الحوار عن هذا، ومن خرج عن هذه الآية فهذه الفكرة في الغرفة ولا حق مؤديه كمثل، فتفضل أن حتى لا يخرج الحوار فتفضل الآن أطمئن يعلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. طيب إذا تم الاتفاق على الأخ دكتور عصام، أما بالنسبة لي أنا لا أمثل أهل السنة لا أدعي ذلك، ولكن قضية لأن التقليد عندكم كما أعرفه أنه كثير من عوام الشيعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسنتم جميعا جزاك الله الخير. هو الموضوع سيكون هو من تحديد من هم أهل البيت، هل نصف عن هذا الشيخ أطلع معكم إن شاء الله نسمع تفضل الشيخ أطلع.
نعم أنا أقول يعني أنا لا أدعي أنني أمثل أهل السنة، ولكن إنما ذكرت ذلك لأنني كثيرا ما أسمع من الشيعة لما أتحدث معهم قضية أن أقلد فلانا وفلان ليس بحجة علي، وهذا الذي دفعني إلى الكلام عن الدكتور عصام، هل هو يمثل الشيعة وهم من يقبلونه ناطقا باسمهم، هذا الذي دفعني لمثل هذا الكلام، لا أستنقص من قدره لأنني كما قلت لا أعرفه، ومن كان لا يعرف شخصا لا يجوز له أن يتكلم عنه، كما قيل لا تمدحن شخصا حتى تجربه ولا تذمنه إلا بعد تجريبه، فأنا لا أمدح ولا أذم، ولكن فقط أحببت أن أستذكر عن هذه المسألة. بالنسبة لتحديد المواضيع أنا كما قلت قبل قليل لا مانع عندي من أي موضوع يطرح، ولكن لا شك أنه لا بد من أخذ يعني الأمور الأساسية التي اختلف فيها الشيعة والسنة، بل وصل الحال فيهم إلى التكفير، يعني كفر بعض علماء السنة مثلا الشيعة الاثني عشرية لأمر ما، وكذا وقع الأمر من علماء الشيعة، فلذلك أنا أقول لابد أولا من نقاش المسائل التي فيها الحرج الشديد حتى يعرف الحق ابتداء، ثم بعد ذلك تناقش المسائل الفرعية من هم أهل البيت وغير ذلك، وأنا لا مانع عندي من نقاش هذه التي طرحها سواء الحديث أو الآيات، لا مانع عندي من الحوار حولها وذكر أقوال العلماء، لا مانع عندي أبدا، ولكن أليست هذه فرعا عن مسألة أساسية عظيمة ألا وهي مسألة الإمامة التي يدعي الشيعة أنها لعلي وأولاده رضي الله عنهم ويخالفهم السنة في ذلك. هذه مسألة مصيرية فإن أحببت ناقشناها، أو ناقشنا مسألة القرآن الكريم وما دار حوله من كلام خطير بين الشيعة والسنة وصل الحال به إلى التكفير، وكذا قضايا أخرى عقائدية خطيرة في توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو غيرها من المسائل. فالشاهد من هذا أنني أرى أن نبدأ بنقاش المسائل الحساسة، أما المسائل الفرعية فهذه تأتي تبعا أثناء النقاش. هذا بالنسبة لتحديد المواضيع. أريد كذلك أن أبين نقطة ألا وهي أرجو أن لا تكون هناك مقاطعة أثناء الحديث، وهذا المشهور الآن والحمد لله أنه لا توجد هناك مقاطعة والحمد لله، وأرجو أن يستمر هذا الأمر على ما بدأ عليه. كذلك عدم الخروج عن الموضوع، وهذا أيضا نص عليه المسؤول عن هذه الغرفة الأستاذ رفيق، وكذلك نص عليه الدكتور عصام، فهذا هو عدم الخروج عن الموضوع حتى يتم الانتهاء منه وينتقل بعد ذلك إلى نقطة ثانية. كذلك عدم التدخل من قبل المسؤول عن الغرفة أو غيره، ما أحد يتدخل أثناء الحوار، وإنما من أراد شيئا إما أن يفتو وإما أن يستأجر، أما أن يقاطع ويتكلم ويدخل بيننا فهذا أرجو أن لا يكون. من الآن أن أقول ابتداء إنني بحول الله تبارك وتعالى لن أنقطع، يعني فجأة هكذا حيث قال مثلا هرب أو غلب أو ما شابه ذلك، وأرجو الله تبارك وتعالى أن يظهر الحق سواء على لساني أو على لسان الدكتور عصام أو على لسان من يكون، المهم أن يظهر الحق. بس الله تبارك وتعالى أن نكون من الحريصين على اتباع الحق، ولكن الشاهد من هذا أنني لن أخرج مفاجأة، فأرجو أن لا يوضع علي نقطة حمراء ويقال خرج. أنا إذا أردت أن أخرج أقول سأخرج، فإذا وضعت علي نقطة حمراء ثم قيل خرج ولم أرد أنا فأنا لم أخرج وإنما أخرجت، فأرجو أن يكون هذا الأمر واضحا إن شاء الله تعالى، لأن إذا أردت أن أخرج سأقول إنني أريد الخروج. كذلك بالنسبة لتحديد الوقت، لابد من تحديد وقت ابتداء وقت انتهاء، يعني مثلا إذا كنا سنبدأ الساعة 9 إذا ننتهي بالحادية عشرة أو بالعاشرة ننتهي بالثانية عشرة وهكذا، حدد وقت ابتداء وانتهاء غير الوقت الذي يحدد بين المتناقشين أو المتحاورين، لكل واحد له 10 دقائق أو أقل أو أكثر، المهم أن يكون هناك وقت أيضا للحوار ككل يوضع أيضا له وقت محدد. كذلك أنا أستفسر بالنسبة للحضور، هل يسمح له بالسؤال والمداخلة أو الكتابة، أو نفتح له وقتا بين كل نصف ساعة مثلا، أو بعدين أتكلم أنا مرتين يتكلم الدكتور عصام مرتين، يسمح مثلا الاثنين أن يدخل ويسأل سواء بالصوت أو بالكتابة، أو يسمح له مثلا في نهاية الحوار أو لا يسمح له مطلقا. أنا أرجو أن يكون هناك اتفاق في هذه المسألة. أتصور أن الحضور لا شك أنه سيكون له يعني بعض الملاحظات أو الاستدراكات أو المداخلات أو التساؤلات وما شابه ذلك. كذلك أريد أن أقول أنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، بالنسبة إلى موضوع الأسئلة، إذا واحد عنده سؤال أو عنده أي تبقى من الأخوان الأفضل يكون بإنسانها بعد المطلقة أو بعد الحوار، بعد الحوار لأن نفح مدال أنا أتعصق عندهم أنه أعتقد هو أنهى اللي عنده ماذا حسب عندي عنده بعد المطلقة. بعد الحوار يكون هناك سماح لعدد معين من الطرفين بشكل معتدل، يعني إن شاء الله لا فهم يديهم 10 مش إنه صار يديهم 20، لا ما فهم يكون 3 عدد يساوي الطرف الآخر ويطرح اسمنا الطرفين حقي أطرف يعني مثلا أبو أحمر فلان فلان نحن نكون فلان 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 لا أشكف في هذا الأمر وممكن نخلي بعد مدة معينة حوار مفتوح يعني إذا ما عندي أي سؤال من الجميع ممكن إنه استعمل كذا لو أحمد إذا عندك عليه تفضل أبو أحمد لا تخرج بعيد إذا في عندك مشكلة يظهر متعندك وقطع يقين هذيهم وقطع الواقعين لذلك ورقان تجعل وقطع الواقعين لما تدعي أحد يفيدك السؤال الثاني إن شاء الله نختم الآن فقبل بالإنهار من الحوار معك المايك إن شاء الله نسمع منك المفتان والمبدع تحكيم اللي طرح الشيخ عطمان وانك الرد عليه بسم الله الرحمن الرحيم أريد أن تعليق على كلام أخي الشيخ عثمان الخميس رحمه الله بالنسبة لموضوع أنا أريد أن أبين نقاط أنه عندما نقول أنه لابد أن نحدث الغاز الحوار أنا عندما فتحت أنه تكون رواية أو آية لأنه كل العلماء متفقين أنه سبب الخلاف هو يعود إلى لفهم آية أو لفهم رواية يعني السبب الرئيسي في كتب المسلمين أنه أنا في ابن عزري لدي فهم لهذه الآية معينة ولدي فهم لهذه الرواية معينة وأنت تخالفني في فهم الرواية هذه ولديك فهم آخر يختلف ومثل ما قال العلماء أن أساس الخلاف هو الاختلاف إما يعود نختلف سنة أو يعود إلى مفعول الرواية ومن هنا أنا أقول أنه عندما نقول مثلا هذا مسألة الإمام لماذا اختلفنا في مسألة الإمامة اختلفنا بسبب فهم غبيرهم عند ابن عزيمية لديهم فهم مخاف وعند الوهابية مخاف أو عند الإسلامية فهم مخاف نتيجة الإخلاف في الأرض وجد ربان الإمامة عند الإسلامية بشكل معين أو الخلافة عند أهل السنة بشكل معين وهنا هنا أنا أقول أنه أرفاك تحت الخلاف يجب أن يكون هو محدد رؤية واحدة يعني أنا غرض والله ليس غرضي إلا هذا يا أخي شوف المحطة لا يستطيع العراق محدد إن شاء الله العادة قبل أن يبدأ الحوار حتى يكون المسألة سرية ومفيدة ولا يكون فيها استجابية وحتى نصل إلى الحق مثل تقولوا قبل الحوار في الأسبوع بيني اتفاقنا وأن الآية الفلانية نبحث عنها وعن الآية الفلانية أو الحديث المعين نبحث عنه أو فمن هنا لا بد أن أفرن نبحث تفضل معكم
طيب الموضوع اللي تتكلم عليه الان هل هو موضوع من هم اهل البيت نبدا هل يبقى على هذا يا شيخ اثنين صدر معك المايك نبدا من هم اهل البيت اولا لان هذا يعني اساس من الحوار كي نستطيع نعرف من هم اهل البيت اولا من هم الشباب في وجهات النظر نقول الله الشيخ اثنين اذا كان هذا الموضوع وخاصه هنا سنه محاضرة للشيخ عثمان خميس ويبدو هلاوي في هذا المجال لأن هذا موضوع مفتاح الحوار هل نبدأ في هذا الموضوع يا شيخ عثمان قبل ما
بسم الله الرحمن الرحيم أظن بالنسبة لأهل البيت بغض النظر عن النواقض الذين يبغضون أهل البيت أظن قضية محبة أهل البيت أو معرفة أهل البيت هذه ليست قضية أساسية